فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث متصلاً عن سير الأعلام، أعلام الصحابة والسلف الصالح الذين أثنى الله عز وجل عليهم وعظم شأنهم، كما قال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وسمعنا الآيات الكريمة التي تثني على القرآن، ورأيت أن هذا الصحابي ممن تأثر بالقرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وذلك قيمة المؤمن أنه ينتفع بهذه الآيات. هذه الآيات لا تخاطب أمة مختلفة، لا شرقية أو غربية عنها، تخاطب أهل الإيمان الذين استجابوا لله والرسول. هو أبو طلحة الأنصاري، وهو من الذين استجابوا لله ورسوله، من أعلام الأنصار، من رجالهم، من أكابرهم، من ساداتهم، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. هذه قيمة الأنصار وفضلهم في الإسلام. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. اسمه زيد بن سهل الأنصاري، لكن غلبت كنيته على اسمه. قال فيه عليه الصلاة والسلام: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة، وفي رواية: خير من ألف رجل. فكان من الفرسان الأكابر الأفذاذ. وتخيل أن رجل صوته فقط يعادل ألف رجل، فكيف قتاله؟ كيف ضرابه؟ كيف بطشه؟ كيف نيله من الأعداء؟ أول درس ممكن أن نستفيده من سيرة أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه: الشجاعة والقوة والتضحية. وهذه سمة في الأنصار والمهاجرين، لكن تميز بها بعض الرجال كأبي طلحة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم له. هذا درس. الدرس الثاني تطبيقه للقرآن كما أسلفت، وعمله بالقرآن. لما نزل قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني لن تبلغوا أعلى الخيرات وأبلغ الطاعات حتى تتخلى عن اللذائذ التي أنت تحبها. فنزلت الآية، وكان رجل هو صاحب زرع وصاحب بساتين ولو بستان في المدينة اسمه بيرحاء، حتى موجود إلى الآن يحددون موضعه. فلما سمع الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا البستان مشهور، حتى إن رسول الله كان يدخله ويستظل فيه ويشرب من ماء طيب في البستان. فقال: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأحب أموالي بيرحاء، هذا البستان، فخذها يا رسول الله وضعها حيث أراك الله، فإني أرجو برها وذخرها عند الله عز وجل. فتصور، انظر كيف هانت الدنيا عند الصحابة. فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بخل بخل، ذاك مال الرابح، ذاك مال الرابح، يعني هذا الربح الحقيقي. بينما نحن الآن نتنافس على الدنيا، وإذا تصدق أحدنا تصدق بأقل الأموال وأبخسها في حياته، لا يخرج النفائس التي يعني نفسه تشتاق وتتوق إلى هذا المال. ليش؟ لأن القلوب مختلفة، القلوب هنا يعني غارقة في الدنيا، لا تفكر في الدار الآخرة، في الجنة والنار، وأن الموت يتخطف الناس. ذلك يعني كما قال الله عز وجل: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. فلا نفكر في اليوم الثقيل والاستعداد لذلك اليوم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يضعها في الأقربين وفي بني عمه، وهذا فيه درس، إن إذا كان بعض أقاربك فقراء محتاجين الأفضل تضع الصدقة فيهم وليس في الأبعدين، فهذا درس استجابته لله ورسوله. وسمعنا في الآية في السورة الركعة الثانية: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. بعض الناس يدخر الأموال ويعددها ولا ينفق، حتى الزكاة الواجبة، في زكاة واجبة اسمها الزكاة من أركان الإسلام، زكاة المال، هذه ما فيها مراجعة ولا فيها تقسيط ولا فيها تسويف وتأجيل. بعض التجار، بعض أرباب الأموال أو بعض النساء عندها حلي ولا تسأل، وبعضهم عنده عقارات وعنده دكاكين، فإذا جاء رمضان تصدق ما تيسر. لا ما نبغى ما تيسر، في زكاة واجبة عليك، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ونحن ندعوك إلى ما بعد الزكاة الواجبة، وهي التطوع، تطوعات، السؤال عن الفقراء، عن المساكين، عن الأيتام. فهذا درس آخر يستفاد من سيرة أبي طلحة الأنصاري. الدرس الثالث: حظوته ومكانته من النبي صلى الله عليه وسلم ودعاؤه له. هو تزوج والدة أنس بن مالك خادم رسول الله، فكانت امرأة عجيبة، يعني أغلى مهر في الإسلام، تزوجته على الإسلام قبل أن يسلم، قالت له: أنت رجل كافر وأنا مسلمة ومهري الإسلام. فقال لا، هل لك في البيضاء والصفراء؟ يغريها بالدنيا. قالت: لا أريد لا بيضاء ولا صفراء، إذا تركت الوثنية والشرك ودخلت في الإسلام فأنا أقبل بك. فقبل بها، فكان مهرها أحسن وأعظم مهر في الإسلام، إنها اختارت الديانة ولم تختار الذهب ولا الحلي ولا الملابس ولا الأموال الباذخة. وكان عنده ولد أنجب منها ولد، ثم مرض هذا الولد، وكانت تطببه وتعالجه، ثم إنه مات. فلما جاء ما أخبرته، كانت امرأة عاقلة صابرة صبرت، اللي هي أم سليم والدة أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فلما دخل عليها قال: ما صنع الغلام؟ قالت: هو أسكن ما تحب هذه الساعة وقد استراح. إيش تقصد؟ أنه استراح من الدنيا، سكن يعني مات راح، فتوقع أنها تقصد هدوء المرض، هدوء المريض وكذا. ثم هيأت له العشاء وكذا وأكل، ثم تزينت له كما تتزين الزوجة لزوجها، فأصاب منها. فلما أفاق وكذا قالت له: يا أبا طلحة، أنشدك في أمر، ما رأيك أو ما تقول في أناس أعطوا عارية لأناس ثم استردوها، هل في ذلك حرج؟ قال: لا، عاريتهم. قال: فإن الله قد أخذ عاريته. فغضب إنها ما أخبرته إلا بعد ما حصل، قال: بعدما تلطخت وكذا. ثم استرجع وحمد الله. لما أصبح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له القصة، فقال له عليه الصلاة والسلام: بارك الله لكما في ليلتكما. فحصل منها عدة أولاد، وسماه الولد الأول سماه عبد الله، وحنكه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له، وعبد الله هذا عقب ذرية. فهذا يعني من فضائله أنه حظي بمكانه وبدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للخيرات، وأن ينفعنا بهذه السير، وأن يجنبنا الغفلة والحسرات، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.